بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لكل شيء باب ومفتاح، كل شيء، الأشياء والحقائق والعبادات، باب الصلاة، تكبيرة الإحرام، الوضوء، الإذن بالدخول على بيت الله الحرام، على رسول الله، على المؤمنين، لكل شيء هناك باب. وقت البيوت من أبوابها، وهذه فيها أطلاق. البيوت صح مثال يصور المعنى، لكن حقيقة أؤتوا الأشياء من أبوابها. كل شيء يجب أن تبحث عن بوابته. هناك مفردات لا يمكن التغافل عنها، يعني مثلا نحن نصلي ونقرأ سورة الحمد، لكن لا يمكن أن تقرأ سورة الحمد مرة وتقول أنا قرأتها مرة واحدة ما لازم أكررها مرة أخرى. لا، هذه تكرارها لا يقال له تكرار، وإنما تكرارها يقال له توكيد لتعميق الفكرة. فتقرأ سورة الحمد 10 مرات لأن فيها الصراط المستقيم، تقول اهدنا الصراط المستقيم. بوابة القرآن الكريم، بوابة الرسول، أهل البيت، الفكر الإسلامي، مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله، بوابة الأنبياء، فهم الأنبياء، فهم رسالات الأنبياء. هناك شيء واحد يذكره القرآن ويؤكد عليه من أول سورة إلى آخر سورة. البوابة والمفتاح التقوى. التقوى يعني الورع عن محارم الله. لماذا؟ لأنه عندما أمارس الحرام، الحرام رأسا يبني جدار بيني وبين الحقيقة والحق، فلا أرى شيئا خلاص. الحرام يسد أمامي الطريق، لقمة الحرام، الكذب، الانطلاق مع الشهوات والعياذ بالله. دائما الذنوب تبني أمامك حاجز، حجاب. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، لكن يقول مستورة، مستور عن عيني، لأنه ليس حجابا ماديا. يعني ما تنتظر واحد يكذب 10 كذبات رأسا يقوم جدار حائط أمامه يشوفه بعينه، لا، جدار مستور عن عيني، لكن الجدار موجود أحسه بنفسي. عندما أكذب أجد نفسي تبتعد عن الخير، عندما أختاب الناس حتى إذا حضر وقت الصلاة أقوم للصلاة في حالة من الكسل، ما يكون عندي توجه. لاحظ كيف المسألة، عندما أنظر إلى ما أعطى الله سبحانه وتعالى للآخرين أحسدهم، هذا الحسد رأسا يبني جدار بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ففي نفس اللحظة بنفس اللحظة أستهين بنعمة الله، أقول ماذا أعطاني رب العالمين؟ شوف العالم، السيارات والملايين والتجارة راح المسألة. لاحظ الدقة وين. ودائما حالة الحجاب الذي يصدر ويصح الحجاب، في نفس اللحظة يشعر المرء بحالة من التصاغر في نفسه، بعكس الطاعات وعكس التقوى. شوف التفت حبيبي، لمعرفة القرآن أنا دائما أقول للشباب في كل مكان، الآن نريد أن ندخل في البحث. الله سبحانه وتعالى يقول أيها الناس لا يمكن أن تعرفوا القرآن إلا بالتقوى. أنت تدخل بيت مظلم إذا ما عندك فانوس كيف تكشف الأشياء أمامك؟ تدخل هكذا في ظلام يعني؟ يجب أن يكون عندك فانوس، نور، ضوء، ضياء. تريد أن تدخل القرآن، تدخل مدرسة القرآن، يجب أن يكون عندك تقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تريد أن تذهب إلى أهل البيت، يجب أن تكون عندك تقوى أيضا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هاي دائما أركز عليها مليون مرة، وبعد آلاف السنين إذا احنا موجودين في الدنيا والآخرة نركز ونؤكد هذا المعنى، لأن القرآن كل ما تفتح القرآن يؤكد عليك هالمعنى. ما ممكن تقول أنا هذه قلتها العام الماضي أو قبل يوم وما أكررها، لا، لازم أنت تأكدها لأن تعرف معناها، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منك. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الآن تعال شوف العظمة هنا، إذا هذه عرفناها لح. الله تبارك وتعالى ما في أوضح من كلام رب العالمين، سبحان الله، وحجته بالغة على الخلق، وليس لإنسان في ساحة المحشر أن يرفع وجهه، يرفع رأسه، يرفع إصبعه أمام الله ويقول له يا رب أنا حجتي عليك بالغة، أنت ما إلك حجة علي. مستحيل هذا الكلام يكون. قل فلله الحجة البالغة، الله له الحجة البالغة. لذلك الذي يدخل النار حجة الله البالغة تدفعه إلى جهنم. في سكرات الموت الملائكة يقولون له، ملك الموت يخاطبه، الملائكة في القبر منكر ونكير أيضا يسألانه، وحجة الله البالغة على رأسه في عالم البرزخ في ساحة المحشر عند ميزان الحساب على العبور على الصراط آخر شيء، حتى وهم يدخلون النار تلاحظ الملائكة يتابعونهم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها، وهم داخلين 50 مكان وموقع الملائكة قالوا لهم، وهنا أيضا يقولون لهم ألم يأتكم رسل منكم. أخاف واحد بالنار يكذب كذبة يقول والله أنا ما سمعت والله ظلمني وذبني بجهنم، لا، يقولون لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى. خلاص، في جهنم كذلك، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن فلله الحجة البالغة، وهذه أخطر كلمة أنا أقولها حقيقة. التفتوا، التفتوا للدقة، لأن هذا المجلس وهذا الاجتماع وفي ملايين الناس بالعالم ممكن يشاركوننا، إن شاء الله يشاركوننا عبر الإعلام عبر الأقمار الصناعية، وإن كان السنة ما استطعنا أن نطلع بالفضاء لأنه ما كان موجود دعم لهذه المجالس، والحسين مظلوم دائما، فهمت كيف؟ لكن الانترنت الإعلام اللي موجود على مر الأيام هذا البحث يطلع إلى العالم ويصل. لاحظوا شلون المسألة وين. هنا اللي أريد أن أقولها وأبين لكم هذا المعنى الدقيق. في كل يوم وهذا المجلس وهذا الحشد العظيم ومجالس الإمام الحسين في كل العالم مزدحمة، لأن الناس التفوا اليوم حول الحسين من قديم الزمان واليوم أكثر، لأنهم وجدوا الحقيقة عند الحسين. غير الحسين شعارات فارغة، لكن عند الحسين الحق والحقيقة، لأنه طريق الرسول وطريق الأنبياء وطريق الإسلام. فكلكم يوم القيامة كل واحد منكم يسألني أنا عبد الحميد لماذا لم تقل هذه الكلمة، عبد الحميد لماذا ما قلت لنا هذا الموضوع، لماذا سكتت، هل خفت منا أم خفت من الظلمة والطواغيت؟ واللي يصعد المنبر يجب أن لا يخاف إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لأن المسألة مسألة مصيرية، إذا واحد خسر نفسه خلص راح يروح إلى جهنم. أنا لاحظ دقة البحث ولا زلنا في بوابة البحث. شوف الآية الكريمة في سورة آل عمران كلنا نقرأها، الآية اللي نقرأها ونسمعها ودائما بالاحتفالات تتلى واعتصموا بحبل الله جميعا، بينما هي ما تقرأ هكذا، يجب أن تقرأ الآية التي سبقتها، لأنك ما تستطيع أن تعتصم بحبل الله جميعا من دون ما تكون مهيئا للاعتصام بحبل الله. ثم ما هو حبل الله ومن يمثل حبل الله ومن هو حبل الله حتى تعتصم به؟ الله سبحانه وتعالى ما يحكي أشياء غامضة وما إلها وجود خارجي وما فيها وضوح، لا واضحة واضحة. فنقرأ الآية هكذا: يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الناس، لأن المسألة تعود للمؤمنين الذين تشهدوا الشهادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. في آيات اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله وأقيموا الصلاة، اتقوا الله، هذا اتقوا موجود، لكن هنا التقوى جاءت مركزة، اتقوا الله حق تقاته. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه: يا ابن رسول الله ما معنى اتقوا الله حق تقاته؟ قال: المعنى بثلاثة مفردات، بثلاث مفردات، ثلاث كلمات. أولا تقوى الله حق تقاته أن تطيع الله فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفر به. ثلاث أشياء: يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذا الشرط لماذا؟ هذا الشرط الأساسي معناه يعطيك التقوى بكل أبعادها لتتجه إلى حبل الله وتعرف من هو حبل الله. لاحظتم ولا ما لاحظتم؟ ما نحن في مدرسة الإمام الحسين. بعد ذلك يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني اللي يعتصم بحبل الله هو المسلم الصحيح، يا المسلم يا حبيب قلبي. تفت ثم يأتي إلى حبل الله، يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآن أبين لكم بعض النقاط في الآية المباركة، ثم أبين لكم الجو العام للآية. الآية المباركة هكذا تقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. يعني هناك نعمة حصلت بسبب حبل الله، وهذه النعمة: كنتم أعداء فأصبحتم إخوة وإخوان، كنتم شتات متفرقين فأصبحتم معتصمين. لاحظ المعنى الدقيق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. صحيح، ما قال فألف بين أجسادكم أو ألف بين بيوتكم، لا لا، لاحظ المعنى العميق. لأن الأخوة والاعتصام والوحدة ما لها علاقة بالشعارات الخارجية الفارغة، الوحدة تنطلق من القلب، الوحدة والرابطة في القلب. إذا القلوب اتسقت وتآلفت وائتلفت أصبحت الجماهير والشعوب والأمة في وحدة كاملة، وهذا شيء واضح. لماذا؟ لأنه دائما سبب هجوم الضعف وهجوم الفساد على الأشياء والقضايا الضعيفة سببها الفرقة والنزاع والتفرقة. هذا بدنك وبدن، إذا تفرق البدن، البدن يتحرك الآن، اسأل الأطباء يعطوك صورة كاملة عن حركة البدن، كل أجهزة البدن تعمل في ائتلاف. مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال الرسول. لا، أحيانا إذا يصير عندك ألم في بطنك تشوف العين تشترك مع هذا الألم، الأذن تشترك مع هذا الألم، رأسك يشترك مع هذا الألم، رجلاك تشتركان مع هذا الألم، كل أجهزة البدن تشترك مع هذا الألم. إذا ضرب الكبد كل البدن يشترك معه، إذا ضربت الكلية كل البدن يشترك معه. لماذا؟ لأن هناك وحدة انسجام في العمل في بدن الإنسان. وأعوذ بالله، هذا المرض الخبيث سببه الفرقة في أجهزة البدن، سبب المرض الخبيث الفرقة في أجهزة البدن وفي الخلايا، كل يعمل على طريقته فتتضخم الخلايا وكذا، والله يعيذ الجميع من هذا البلاء. وإلى الآن ما عارفين علاجه شنو، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. الأسرة كذلك، البدن إذا صار ضعيفا هاجمته الأمراض، القلب الضعيف يهاجمه الشك، النفس الضعيفة يهاجمها الفساد، العقل الضعيف يضربه الجهل ويهاجمه الجهل والحمق، الأسرة الضعيفة يهاجمها وتهاجمها النزاعات تتفتت، المجتمع الضعيف يهاجمه الأعداء. وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. الغزو مو مقصود فيه الغزو العسكري فقط، هناك اختراق ثقافي أمر من الغزو العسكري، يوميا نتعرض له نحن وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا، في كل لحظة نتعرض له في بيوتنا أينما نكون. فلاحظ المسألة وين، أنا أريدك تكون معي حتى نأخذ النتيجة اللي أمامنا. فالملاحظات التي أذكرها، النقاط حول الآية، أولا ذكرت الآية الكريمة أن هذا الحبل الذي تتجهون إليه هو آية من آيات الله، وليس حبل هكذا مثل ما تصورك، لأن القرآن في هالآية يقول كذلك يبين الله لكم آياته، بعد ذلك قال لعلكم تهتدون. يعني في هذا الحبل الذي هو آية الله الكبرى هناك هداية، والبعد عن هذا الحبل هناك تفرقة وضلال. في أوضح من هذا الكلام؟ الآن واحد يقرأ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خطيب يقرأ قال واعتصموا بحبل الله جميعا، فقام إليه رجل قال يا مولانا من هو حبل الله؟ أوضح، حبل موجود نشتريه من السوق نعتصم فيه، وإلا الله سبحانه وتعالى بين هذا الحبل. قال يا بني أنا لا أدري ما هو الحبل، استريح أنت بس اسمع الآية اقرأها. لا مبين، كذلك يبين الله. شوف الملاحظات، واذكروا هذا الحبل نعمة من الله، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. وين هذه النعمة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام فتعرف ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. القرآن يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وإذا تأتي إلى المؤاخاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كيف آخى بين المهاجرين والأنصار وهو مصدر الأخوة هذه الطيبة، فترك عليا لنفسه وقال له يا علي أنت أخي وأنا أخوك. اسمع المعنى الدقيق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اليوم المشاكل اللي موجودة في العالم، تأتيني رسائل تليفونات، مولانا اضطرت لمشكلات الأسرة، المشكلات الطلاق، المشكلات الشباب. نحن نذكر هذه الأمور في الليالي القادمة، لكن في أمور أكثر من مشكلات الأسرة لازم تبحث هذه المشكلات كيف نشأت. لازم تبحث أن هذا الشاب الذي يتزوج فتاة وبعد شهرين يروح يطلقها ويدمر الأسرة ويدمر أبناءه إذا عنده أبناء من عنده ويدمر نفسه، لماذا حصل هذا؟ ابحث عن السبب. هناك مرض ملاريا منتشر، ممكن أنك تأتي وتطعم الناس ضد الملاريا لكن هذا ليس علاج. يجب أن تبحث عن المصدر، تجد هناك مستنقعا يكثر فيه تناسل البعوض فلازم تروح للمستنقع تردمه. العلاج من هناك يكون العلاج من الجذور من الأصول. لماذا مشكلاتنا كثرت؟ لماذا مشكلات الأسرة كثيرة؟ لماذا مشكلات الأولاد مع الآباء والآباء مع الأولاد؟ كيف استطاع الغربيون أن يسرقوا منا أبناءنا؟ كيف تمكن أعداء الإنسانية أن يمزقوا الأسرة المسلمة؟ كيف؟ بعد ذلك المجتمعات، الأسرة هذه أسرة، لكن اليوم المجتمعات الإسلامية تجد مجتمع إسلامي عشرات الملايين في ناس مسلمين، وإذا هؤلاء مشتتين مشردين. ما يحتاج تسمع من عندي، افتح محطات الفضاء وانظر إلى مخيمات اللاجئين، من هم اللاجئون؟ قبل كانت عندنا مشكلة اللاجئين الفلسطينيين اللي إلى الآن ما حلت ولا يمكن أن تحل. تفهم كيف؟ لأن الذي يريد الحل من غير باب الحل ما يصل إلى الحل. وإلا الآن المخيمات بدأت تكثر، نساء وأطفال، لاحظوا أطفال يموتون من الجوع، هنا حصار اقتصادي، هنا طفل يبحث عن لقمة خبز، يبحث عن جرعة حليب ما يحصلها، هنا بيوت تهدم بالصواريخ، هنا ناس تذبح أمام العالم ولا أحد يتكلم ولا أحد يسأل عنهم. لكن إذا يهودي واحد جرح في مدينة من مدن الأرض، لاحظ الإعلام ماذا يصنع، الدنيا ماذا تنقلب. أما المسلمون ما لهم قيمة، المسلمون ما لهم قيمة. هكذا الآن أصبحت المسألة. لماذا؟ لأن المسلمين تركوا حبل الله، لما تركوا هذا الحبل ما تمسكوا به وجاءوا ببعض الصور المدورة المزيفة التي لا تمثل الإسلام أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة لله بالغة، الكلام مؤلم كثير، لذلك أنا ما أستفيض فيه، أخذ فقط مقاطع أمامكم أيها الأحبة. قال رسول الله في حديث الثقلين الذي لعله أحيانا أنا كل ليلة أذكر حديث الثقلين إذا تلاحظون هذا الشيء حتى أولادنا ما ينسون ولا نحن ننسى، قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا واضح وضوح الشمس في رائعة النهار. الآن مليون خطيب يصعدون المنبر ويغيرون هذا الحديث، ما تتغير الحقيقة، تبقى الحقيقة واضح. قال له رجل، دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، قرأت قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فما هو هذا الحبل؟ من هو حبل الله؟ فأطرق رسول الله لحظات، وهي الإطراقة لما يطرق رأسه احتراما للجواب للعلم، فالتفت إلى الرجل قال: هذا حبل الله، وأشار إلى علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. ويجب أن يكون الإمام علي هو حبل الله، لأن ما يصير واحد غير علي بن أبي طالب يكون حبل الله، ما ممكن. هذا أشجع إنسان بعد النبي، وأعلم الناس، وأقضى الناس، وأكرم الناس، وأزهد الناس، وهذه حياة الإمام علي، وهذا بيت الإمام علي، وهذه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وإذا تجد السماء والعرش والوحي، تجد رب العالمين يسجل كل حركة في هذا البيت. إذا أعطوا طعامهم 5 أرغفة من خبز الشعير لمسكين ويتيم وأسير، تنزل سورة كاملة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوف هذا المعنى الكبير. فلا حل لمشكلاتنا. أنا أقدم دعوة اليوم ونداء من هذا المنبر العظيم، منبر الرسول، منبر الإمام الحسين صلوات الله على رسول الله وسلام الله على الحسين، وبوجود هذه الوجوه الطيبة وبهذه الذكرى العظيمة، مقتل الإمام الحسين وعاشوراء وكربلاء التي تخص العالم كله، أوجه نداء لرموز المسلمين في العالم، لعلماء الأمة، علماء المسلمين من أي الفرق والمذاهب والمدارس، أن يبينوا الحقيقة للناس ويجمعوا قلوب الناس على محبة أهل البيت، حتى نستطيع أن نحل مشكلاتنا. مشكلات الأسرة تنحل والله، مشكلات الأسرة ومشكلات المجتمع وحتى مشكلات العالم، ويعيش المسلمون سادة. ولذلك أعداء الإسلام يعرفون هذه القضية كيف، فيحركون بعض أذنابهم. تسمع تشوف أحيانا يجيبون لبعض الأشرطة كاسيت، وإذا هجوم على الشيعة وعلى مدرسة أهل البيت، وكل كذب ودجل وزور ونفاق مع الأسف الشديد. هذا المتحدث حقيقة هو مخلص للإسلام؟ لا والله، عنده غير على الدين أبدا، ما عنده غير على الدين. اللي عنده غير على الإسلام يدعو الناس إلى الوحدة، والوحدة لا تتحقق إلا بولاية علي بن أبي طالب. أما كل واحد يقول تعالوا للوحدة عندنا، ما عندك، أنت عندك معاوية، معاوية ما في وحدة. لا الله أمرني بطاعة معاوية، ولا تاريخك اللي تقرأ يتحدث عن فضائل معاوية، إنسان فاجر فاسق سفاك للدماء. تاريخ بني أمية كله سواد وملطخ بالفضائح والهزائم. عندك يزيد بن معاوية، عندك هؤلاء، كيف تدعوني لأن أترك الله وأترك الرسول وأهل البيت حتى أنا أكون في وحدة معك عند من؟ عند معاوية أو عند أبي سفيان؟ هي هاي الوحدة اللي نريدها إحنا؟ لو كنتم صادقين، وكنا صادقين ونحن صادقون إن شاء الله وإياكم، الوحدة لا تتحقق إلا بولاية أهل البيت. الآن لا أقول لك اترك فلان وفلان وفلان وفلان، لا، تعال من أين تأخذ الإسلام؟ علم أولادنا. لماذا أبناؤنا لا يعرفون تاريخ أهل البيت؟ أي جريمة أكبر من هذه الجريمة؟ لماذا في محطات الفضاء ومحطات التلفزيون أنا أشاهد مسلسلات عن رؤساء مذاهب وزعيم المذاهب وأستاذهم ومعلمهم الكبير الإمام جعفر الصادق ما إلى ذكر أبدا. لماذا؟ ذاك اليوم مسلسل النعمان أبو حنيفة النعمان جاءني رجل قال والله لاحظ هاي المحطة الفضائية كم هؤلاء ناس طيبين. قلت له إن شاء الله الله يطيل أعمارهم مثل ما أنت تنوي ويسهل أمرهم حتى يكونون مثل ما تقول. ما عندك؟ قال انظر عندهم مسلسل ينشروه كل يوم هو أبو حنيفة النعمان. لأي ساعة؟ قال الساعة الكذا. لو والله اليوم راح أشوفه أنا وأكتب لك ملاحظاتي حوله. فتحت طلع أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان يقول لولا السنتان لهلك النعمان. هذه ما إلها ذكر بالمسلسل أبدا. لا جاء أبو حنيفة الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه كان يتحدث مع أبي حنيفة عن القياس. يقول له يا أبا حنيفة لا تقس، أول من قاس في الدين إبليس، احذر القياس يا أبا حنيفة. الإمام الصادق يقول له قضية علمية. بعدين الإمام الصادق يقول لأبي حنيفة يقول أيهما أعظم عند الله وفي الإسلام، الصلاة أم الصيام؟ أبو حنيفة قال الصلاة. الإمام قال فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ هذا الأصل. أما بالمسلسل يدخل أبو حنيفة النعمان على الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق يقول له هذا الكلام، أبو حنيفة يرد على الإمام الصادق بنفس الكلام الذي قاله الإمام الصادق لأبي حنيفة. فيظهر أبو حنيفة هو المعلم بالمسلسل. فيقول أبو حنيفة للإمام الصادق يقول له يا جعفر بن محمد أيهما أعظم عند الله، الصلاة أم الصيام؟ الإمام يقول الصلاة. يقول فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ هاي تشوف الحقائق لما تنقلب. ما موجود في أي كتاب أن أبا حنيفة قال للإمام الصادق هكذا، فقط عند المخرج اللي أخرج هذا الفيلم وهذا المسلسل. فهمت كيف؟ بعدين الإمام الصادق يقول لأبي حنيفة يقول أنا أستغفر الله أني أخطأت بحقك وحق الدين. يعني المسلسل أظهر الإمام الصادق هذا الزعيم العظيم هذه الجامعة الإسلامية الكبرى أنه يخطأ في المسائل الفقهية ويخطأ بحق أبي حنيفة ويخطأ بحق الدين، وأبو حنيفة يعلم الإمام الصادق. هاي الأمة اللي تصل إلى هذا المستوى من تغيير الحقائق يمكن أن تقوم لها قائمة؟ أترجو أمة ابن عساكر الدمشق الأموي في تاريخه والطبري كذلك يقول لما حملوا رأس الحسين سلام الله على الحسين، لما حملوا رأس الحسين من كربلاء من العراق إلى الشام أسندوا الرأس على الرمح، أسندوه إلى دير نصراني. الآن في حلب الدير موجود وفيه الصخرة التي عليها دماء الحسين. إذا ذهبتم إلى سوريا اذهبوا إلى حلب وانظروا بأم أعينكم إلى هذه المعجزة. يقول هؤلاء المؤرخون يقول فخرج مسمار ملطخ بالدم وكتب على جدار الدير أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. فبالله عليكم أترجو أمة تغير الحقائق كلها أنها تنتصر على أعدائها؟ يجب أن نحكي نتحدث. القضية اليوم ما موجهة لدولة معينة، الكرة الأرضية أصبحت قرية واحدة والعالم هكذا. نحن نبدأ بحل مشكلاتنا من نفوسنا من الأسرة من المجتمع حقيقة. نحفظ هؤلاء الشباب اللي هم درر وجواهر، نحفظهم من المخدرات من الخمرة من القمار من الاستهتار من الانفلات الخلقي من هذا الفساد. إذا حفظناهم حفظنا مجتمعنا. وكيف نحفظهم؟ نحفظهم بإظهار الحقائق لهم. لما تبين لهم من هو أبو عبد الله جعفر الصادق، من هو الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، من هو الإمام علي سلام الله عليه، وكيف الإمام علي هو حبل الله المتين الذي أمرنا الله بالاعتصام به هذا المعنى الدقيق نأخذه من القرآن الكريم، وهكذا نمشي تنحل مشاكلنا ومشكلاتنا كلها. والله خصوصا بالبذل والعطاء، الإنسان الذي يبذل وينفق، يبذل وينفق في سبيل الله وفي طريق الإمام الحسين، ما في شيء أعظم من البذل في مجالس الإمام الحسين لرفع هذا الصوت لكل العالم. الناس في ظمأ في عطش. ذاك اليوم واحد من فلوريدا يتصل معي يقول والله يا شيخ هذا عندنا الانترنت هنا، نحن في قرية في مكان قرابة أكثر من 150 أسرة عائلة مسلمين وعرب جالسين هناك، فما نسمع شيء في أيام عاشورة. هذا الانترنت نفتحه ونسمع هذه المجالس والمحاضرات فنستعيد نشاطنا وصحتنا النفسية ونتفاعل مع ما يطرح. إذا كانت أقمار صناعية تبث هذا الفكر الإسلامي العظيم إلى العالم، الدرهم الواحد الذي يبذل في طريق الإمام الحسين الله تبارك وتعالى يحوله أكبر من جبل أحد من الثواب والعطاء. البكاء على الإمام الحسين كذلك. الإمام الصادق سلام الله عليه يدخل عليه مسعد ابن عبد الله فيقول له، وهو من أهل العراق من أهل البصرة، يقول له يا مسعد يا ابن عبد الله أنت تزور جدي الحسين في الجمعة مرة؟ قال لا يا سيدي، إني أخشى من أبناء عبد الملك أن ينكلوا بي. شوف التعبير، يعني الأمويين كان إذا واحد يروح للحسين ينكلون فيه. قال في الشهر مرة؟ قال لا، قال في السنة مرة يا مسعد. التفت للتعبير، قال والله سيدي أنا رجل معروف في البصرة ومسالح هؤلاء الظلمة تحيط بي، فإذا عرفوا أني ذهبت لزيارة الحسين، هذه هكذا كان في أيام الأمويين. الإمام يقول له يا مسعد أتذكره في بيتك؟ تذكر الحسين في بيتك؟ يقول قلت إيه والله سيدي أذكره. قال وتذكر ما جرى عليه من مصاب؟ قلت إيه والله يا سيدي أذكره. وتتعلم يا مسعد؟ قلت والله سيدي أني أحزن لذكر الحسين ويظهر بكائي ودموعي تظهر علي ويعرف أهلي ذلك في وجهي. قال رحم الله عبرتك يا مسعد، إنك من الذين يحضر عندهم في ساعة الوفاة في سكرات الموت، يحضر عندهم جدي رسول الله وأمي فاطمة وأبي علي، إنك معنا أهل البيت. بعدين يتحدث معه كيف يشجع على إقامة هذه المجالس. والله أنا ألاحظ الذين يحضرون مجالس الحسين في كل العالم، لاحظوهم كيف، شوف الله سبحانه وتعالى كثير يخبروني بهذا الشيء، عندهم مشكلات في حياتهم مستعصية، لكن بحضور بمجلس الإمام الحسين وهالدمعة هذه توجهها إلى الله، الله تبارك وتعالى يحل هذه المشكلة. هذه المجالس نعمة يا أخوة، نعمة كبرى حقيقة، لأنها تجمع القلوب، تطيب النفوس، توجهنا إلى الخير. حياتنا ليست الدنيا فقط، نحن في رحلة ضاعنون فيها في تقادم الأيام والسنين الخالية من صلب إلى رحم حتى جئنا إلى الحياة، ونطلع من الحياة نذهب إلى الآخرة شئنا أم أبينا. وتلك الحياة أعظم من هذه الحياة، لأن الكريم إذا نقلك من دار إلى دار، الدار الثانية يجب أن تكون أفضل من الدار الأولى، وإلا إذا كانت الدار الثانية أقل أو مثل الدار الأولى لماذا ينقلك عنها؟ هذا عبث. لما أنت جالس في بيت كريم ويقول لك عندي بيت ثاني لك أنقلك فيه، لازم البيت الثاني يكون أعظم من البيت الأول، هذا معنى الكرم. الله سبحانه وتعالى ينقلنا إلى رحمته، ولذلك يقول وسابقوا وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وفي آية أخرى عرضها كعرض السماء، هذه للمتقين للمؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يحيون ذكر الإمام الحسين. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول للفضيل ابن يسار: يا فضيل تجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم سيدي. قال: أما إني لأحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. الكوميت ابن زيد الأسدي يدخل على الإمام أبي عبد الله الصادق، والكوميت البطل هذا شاعر وأديب وخطيب وعالم، فالإمام الصادق يقول له: يا كوميت، هل قلت شيئا من الشعر في جدي الحسين؟ قال: إيه والله سيدي قلت. قال: أنشدنا يا كوميت. اقرأ. يبدأ الكوميت يقرأ، الإمام الصادق يبكي ويبدأ يقرأ الأبيات: امرر على جدف الحسين، هذه هو يقرأ أبو هارون المكفوف، وقل لأعظمه الزكية: ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. يقول الكوميت: ارتفع البكاء في المجلس، وإذا أسمع أصوات النساء من داخل دار الإمام الصادق بنات رسول الله لما سمعن باسم الحسين، يقول صار بكاء. فخرجت جارية، الإمام الصادق يبكي، وخرجت جارية تحمل طفلا رضيعا مقمطا بقماط، طرحت الطفل الرضيع في حجر الإمام الصادق. وتعرف هذا فيها معنى كبير، الإمام حمل الطفل وصار يبكي، هذه معنى أن بنات رسول الله في بيت الإمام الصادق أردنا أن يعدنا ذكرى عبد الله الرضيع اللي اسمه علي الأصغر، الذي قتل في حجر أبيه الحسين على صدر أبيه الحسين. بعدين الإمام الصادق يرفع الطفل الرضيع، يقول: أيها الناس، إن طفل جدي الحسين كان مقمطا بقماط، وكان أغمي عليه من شدة الظما، فلما أحس بحرارة السهم نزع يديه من القماط وعانق أباه الحسين وصار يرفرف كالطير المذبوح. والله يا أخو هذه مدرسة، هذه الدمعة، هذه الدمعة تطهر النفس تطهر القلوب. وإن شاء الله نستعرض مشكلاتنا، وأنا أطلب من الأخوة والأخوات أن يكتبوا ملاحظات ومشكلات وأمور، لأننا مستمرون إلى نهاية هذا الشهر إن شاء الله تعالى. لكن قضايا تخص العقيدة وتخص المبدأ لا يمكن أن أتركها، هذه لابد من ذكرها. ما من مشكلة في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في الأخلاق ولا في الاجتماع ولا في الأسرة ولا في التربية إلا وسببها البعد عن مدرسة أهل البيت. أما العودة إلى مدرسة أهل البيت فهو حقيقة الهدى، وهي النعمة الكبرى. ولذلك أعداء الإسلام دائما يتهمون أهل البيت بشق العصر، شق وحدة المسلمين. خرج الإمام الحسين فشق عصا المسلمين، كأن الإمام الحسين ليس هو حبل الله، يزيد بن معاوية حبل الله. ولذلك واليوم ذكرى مسلم بن عقيل، لما دخل مسلم على عبيد الله بن زياد، ابن زياد اتهمه بشق عصا المسلمين، قال: يا مسلم، أنت خرجت على طاعة إمامك، إمامك هو يزيد بن معاوية، وأنت خرجت على الطاعة وشقيت عصا المسلمين ووحدة المسلمين. هذا يخاطب مسلم. وما أدراك ما مسلم؟ مسلم مثال وصورة صادقة لانعكاس الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل عائلة مسلم ضحت في سبيل الله، في سبيل الحق. هو عند زوجة رقية بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أولاد أربعة عنده: الطاهر ومحمد وعبد الله وعبد الرحمن. عبد الله وعبد الرحمن قتلا يوم عاشوراء مع الحسين. وحميدة بنت مسلم اليتيمة، ويمر الكلام عنها. والطاهر ومحمد كانا في سجن ابن زياد وهاي الرواية يذكرها الشيخ الصدوق والعلماء يذكرونها. وهما طفلان صغيران فسجنهما ابن زياد بعد مقتل مسلم، قتل أباهما وسجن اليتيمين عند في السجن، فبقيا سنة كاملة في سجن ابن زياد. تصور المأساة، كل يوم هذا السجان مشكور يأتي رجل ما عارف يأتي يضع أمامهما رغيفين من الخبز وكوز فيه ماء، الطاهر أكبر من أخيه محمد، قال أخي هذا الشيخ كل يوم يأتينا برغيفين خبز وكوز ماء، فتعال نصوم إلى الله حتى كل يوم احنا نتفطر وندعو الله سبحانه وتعالى أن الله يفرج عنا. شوف القصة. وإذا يوم من الأيام سأله محمد قال للطاهر قال لو عرضنا قضيتنا على هذا الشيخ يظهر أنه ما عارفنا احنا، قال ماذا نقول له؟ قال نخبره من نحن. ففي أثناء مجيء شيخ نسألك يبدو عليك أنك من أهل الخير لأن ما أذيتنا، أنت تعرف الله تعرف الرسول؟ قال أنا مسلم، أنا مسلم أتشهد الشهادتين. فقال له أتحب أهل البيت؟ عندك محبة لهم؟ قال كيف ما أحبهم، كيف ما أحب، أنا فداء لتراب أقدامهم. لا تلاحظوني أنا جاي في هذا السجن، أنا ما عندي عمل إلا أني أرعى المسجون هنا السجين، ولأول مرة أنا أكلف بحراسة هذا السجن، وقبلت التكليف هذه والكلفة، قبلت التكليف لوجودكما، وأنا ما عندي معرفة فيكما وما من حقي أن أسألكم. وإذا الطاهر يبدأ يكلم يقول له أتعرف علي بن أبي طالب؟ تعرف الزهراء؟ يقول نعم. وما أنتما وعلي؟ أشوف جمال في وجوهكم، نور يظهر انتماءكم لهذا البيت. يا شيخ أتعرف الحسين؟ أي والله، هذه واقعة كربلاء أيام صار لها، كلما أذكر الحسين أبكي عليه. يا شيخ أتعرف مسلم بن عقيل الذي خانه هنا أهل هذا القطر أهل هذا البلد أهل الكوفة؟ قال إي والله أعرفه. قال يا شيخ نحن يتامى مسلم بن عقيل، وبعدين أنا أقول لك كلمة يا شيخ. قال ما هي الكلمة؟ قال نحن خرجنا، قصتهم طويلة مطولة بس أنا أختصرها لأن ذكرتها في أحد المجالس ما أدري وين. هم كان عند شريح القاضي، وشريح القاضي أخرجهما بعد مقتل مسلم، أخرجهما لقافلة كانت متجهة إلى المدينة فأضاع الطريق، لم يلحقا بالقافلة فألقي القبض عليهما فسجنا لما ابن زياد عرف أنهما أولاد مسلم. الآن أخرجهم، قال عندي أخي في المحمودية بين كربلاء وبغداد منطقة المسيب بعد المسيب، هذه منطقة أو قبل المسيب من ذيك الجهة، عندي أخي هناك، إذا هبط الظلام أنا أخلي سبيلكما أطلق سراحكم. بالله عليك التفت إلى مسلم بن عقيل وعائلة مسلم هكذا كانت. فخرج طفلان صغيران يمشيان يعثران، تعب مشقة الطريق ظلام أيضا تاها في الطريق، فوقف على نهر الفرات شجرة موجودة ناما تحت ظل الشجرة، فجاءت امرأة تأخذ ماء ووقع بصرها على طفلين صغيرين كأنهما درتين. من أنتما؟ فقال لها الحقيقة أن نحن أبناء مسلم ابن عقيل، أبونا مسلم وعمنا الحسين وجدنا أمير المؤمنين علي وأمنا فاطمة الزهراء، فأخذتهما إلى بيت سيدتها، طرقت الباب عليها، كانت امرأة طيبة ذيك المرأة، فأدخلتهما. لما رأت المرأة هذا الجمال والنور قامت غسلت ثيابهما، هيأت لهم الطعام، وبعدين هيأت لهما غرفة خاصة بيت خاص حتى يناما هناك. ابن زياد بدأت الجلاوزة تبحث عنهما جائزة 30,000 دينار لمن يلقي القبض على هذين الطفلين. بعد ذلك ابنها يتنبه للقضية لأنه في الليل سمعت بكاء الطفلين اليتيمين الطاهر ومحمد، انتبه من النوم يبكيان. قال أخي أنا رأيت رؤيا. قال وأنا رأيت رؤيا، ظهر الحلم واحد، الرؤيا واحدة، رأيت أبانا مسلم يقول أنتما عندي هذه الليلة وهذا الحسين. إذن هذه آخر ليلة من حياتنا. خويا تعال أودعك، أعطيني خليني أقبلك يا نور عيني. وإنما يقول لهذا الكلام لأن فيها سبب. هذا المجرم لما خرج وأراد أن يقتلهما، والقصة هكذا ألخصها، الطاهر يقول له اقتلني قبل أهل. طبعا تكلم مع خذنا لابن زياد ما وافق. الطاهر يقول اقتلني قبل أخي، ذاك يقول اقتلني قبل أخي. قال له لما أقتلك أنت الكبير، لما أقتلك قبله؟ قال لأني لما خرجت من المدينة أمي أوصتني بأخي. لكم الله يا أهل بيت المصطفى. قال لما خرجت من المدينة أمي وأمه رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام الله يعني أخت الحسين أخت زينب، وضعت يد محمد بيدي، والأخبار الواردة أنه مجيئهم لأن مسلم عارف أسرته وعائلته كلهم سيخرجون إلى العراق، فقتلهما هذا الخبيث اللعين لا إله إلا الله، وحمل رأسيهما في خرج إلى ابن زياد. لما طرح أمامه الرأسين ابن زياد لئيم جدا، يعني أنا ما رأيت في كتب التاريخ أنه واحد يعطي موقف لابن زياد يدل على رقة أو على أبدا أبدا، ما في أقسى من ابن زياد عليه اللعنة. لكن لما رأى رأسيهما قال ويلك لما قتلتهما؟ ماذا قال لك؟ قال قال لي طلب مني أن أحملهما إليك وأنا ما حملتهما إليك، أريد الجائزة منك. شوف المسألة. فأمر ابن زياد بضرب عنقه في المكان الذي قتل الطفلين فيه، خسر الدنيا والآخرة. هكذا هذه عائلة مسلم. أما عبد الله وعبد الرحمن فقتل يوم عاشوراء، بقت حميدة يتيمة بالطريق. الآن ما أقرأ لك قضية مسلم وين، لاحظ أنت مسلم بقلبك، رسول الله بكى على مسلم وقال تبكيه عيون المؤمنون، عيون المؤمنين، وتبكيه الملائكة وتبكيه ويبكيه الصالحون. مصيبة مسلم لها علاقة بمصيبة الحسين، ولذلك موقف مسلم صار مثل موقف الحسين. أصحاب الحسين ماتوا وقتلوا عطاشا ومسلم لم يشرب من الماء، لأن لما قدم إليه الإناء كان ثناياه سقطتا في الإناء وصار دم في الماء، قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته، فما شرب ماء قتل وهو عطشان. ولما أصعد لما أصعدوه إلى القصر ختم حياته بموقفين بخصلتين وهما أعظم الخصال، الصلاة والبكاء على الحسين. طلب منهم أن يصلي ركعتين ثم اتجه إلى المدينة ودموعه تجري، فقالوا له تبكي؟ قال ما على نفسي أبكي، وإنما أبكي للحسين. وأنت شوف الحسين سلام الله عليه، ولماذا مسلم يبكي عليه والرسول يبكي على الحسين؟ والله ذاك اليوم كنت أراجع هالقضايا هذه، سبحان الله لاحظت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من حياته كان يبكي على الحسين. لحظة هذا المعنى، في سكرات الموت في مرضه الذي مات في تلك اللحظة كان الحسين على صدر جده النبي، فالرسول يقبله ويبكي ويقول مالي وليزيد بن معاوية، لعن الله يزيد بن معاوية. كذلك فاطمة الزهراء آخر يومها آخر أيامها كانت تبكي على الحسين، بالذات الحسين. الإمام أمير المؤمنين بأبي أم ليلة 21 يودع الحسن والحسين كان يبكي على الحسين. الإمام الحسن لما يودع الحسين يبكي عليه ويقول لا يوم كيومك يا حسين. كل واحد يبكي على الحسين وأنت الحسين بقلبك يا حبيبي. احنا جمعتنا ما تنتهي على الحسين. ان للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ ابدا. الان شوف مسلم يبكي على الحسين. لماذا؟ الامام الحسين في طريقه الى كربلاء. والله لما تصور هذا المعنى تشوف الركبان كان يتركوا الحسين. الناس يتبعدون عن الحسين. حتى الأسديان اللذان خرجا من الكوفة أخذا طريقا بعيدا عن الحسين. وذاك الرجل الذي التقى بالإمام الحسين قال سيدي هل رأيت الأسديين؟ قال نعم رأيتهما على مقرب مني بعيدا عن نضاح. قال سيدي هؤلاء سألتهما فقال ما خرجنا من الكوفة حتى رأينا رجلي مسلم وهاني وجران في الحبال في الأسواق. فشوف المنظر. لذلك جاء الإمام الحسين عرف بمقتل مسلم. وشوف المعنى هذا فوقف في الطريق وعقد مأتم عزاء على مسلم. ومسلم قتل يوم عرفة. خرج يوم التروية يوم خروج الحسين من مكة. مسلم خرج وأحاط بقصر ابن زياد. لولا التخاذل اللي حصل لولا الخذلان. وبعدين 10,000 و20,000 بايعوه كلهم تركوه هكذا. يريد واحد يدل على الطريق ما عنده أحد. إلى أن يمر بباب كنده يشوف امرأة جالسة بباب البيت طوعة طوعة هاي المرأة يسلم عليها مسلم ومطرق برأسه إلى الأرض. لأن حرمة هذه وقف على رأسها ليش؟ قالت ما عندك يا عبد الله؟ قال أمت الله أنا عطشان أريد ماء. فدخلت وأعطته الماء شرب الماء واقف. أرجعت إلينا خرجت إليه قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت إذا نذهب لا يحل لك الوقوف على باب داري حرام عليك تقف. قال أمت الله ليس لي بهذا البلد بهذا المصر أهل ولا عشيرة. هل لك في معروف الليلة أنا أكون ضيف عندك تستجيريني هالليلة هذه وأكافئك؟ أنت تكافئ إذا أنت إنسان عظيم. تفضل تفضل على الرحب والسعة. وتشوف عندها بنية تبكي تأخذها على جانب تسألها طوعة تقولها ويلك لماذا تبكين؟ أنا ذهبت أأتي بالماء إلى هذا الرجل هل تكلم بكلام أثار غضبك وجرح مشاعرك لماذا تبكين؟ قالت لا والله يا أمه ما قال شيء ولكن سمعت منه كلاما جرح قلبي انكسر قلبي إليه. قالت ماذا سمعت منه؟ قالت سمعته يقول وعشيرته. فيظهر عند عشيرة ومنكسر القلب لذلك بكيت عليه. يظهر وحيد وحده. وبالفعل أحاطوا به قاتل قتال الأبطال مسلم بن عقيل قتال الأبطال. وطاعة تصيح على السطيح وش هالكسيرة ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة وقاداه مثل الطير مكسور الجناح وظلت تنخيهم يا هالكوفان رحموه هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوه خلوه يمشي براحته يا قلبي شعبتوه خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين. وصاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي فيك شديد وانا حرمة وضعيف وما اقدر احميك لو يتركونك جنت فيت قلبي وداويك إن كان سلمت منك يدهم سلم على حسين. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامايا أصيش كان بهالبلد طبت يتامى قولي لهم مسلم ترى يبلغكم سلامة واجرج على الله والنبي سيد الكونين اتجيكم يا طاع مخدرة يتحدر على كور كني اراها بهالبلد بيتام هالدور وسحبا تجر باسياب اسواقهم الست اميرهم البارحة اتقضيه ولم تبكي كالباكيات. الامام الحسين التفت الى اختي زينب قال اخي زينب اين حميدة بنت مسلم؟ فجاءت زينب باليتيمة اجلسها الحسين في حجره صار يمسح بيده على رأسها قالت عم لعل خبرا جاء من ابي لعل والدي قد قتل. قال بني انا ابوك وبناتي اخواتك اتقل اشوف النايك يا ابن سيد البري اصنع الصنغ اليتام اليوم بي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خذوا حوائجكم قضاء حوائجكم هاي الليالي خلص الليلة الخامسة بدأنا نقترب من ليلة عاشوراء الليلة السادسة القادمة وبعدها ليلة أبي الفضل العباس وبعدين ندخل في عاشوراء. بارك الله فيكم. خذوا حوائجكم يا أخوة بالدعاء بالتوجه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدعاء العظيم لا تنسوا به الليالي يا أخوة لسنة كاملة يحفظ الإنسان وأهله وعشيرته ويفتح أبواب الخير. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.